بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور المتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن خزيمة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في جماع أبواب الأذان والإقامة: باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش، وقال حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني، قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش حاء، قال وحدثنا سلم بن جنادة، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا بندار، قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لأحد أو لرجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. قال حدثنا بشر ابن خالد العسكري، قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال: سمعت سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال: في الركوع والسجود. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن المقدام قال: حدثنا ملازم بن عمرو قال: حدثني جدي عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى نبي الله الصلاة قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال: هذا حديث أحمد بن المقدم ابن المقدام.
نعم. فبين ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن هذه الصلاة لا تجزئ، ومعنى ذلك أنها لا تصح، ورد على من يقول بأنها ناقصة مجزئة، من قال بأنها ناقصة مجزئة يعني صلاته ناقصة ولكنها تجزئه، فإن النبي صرح لا تجزئ لا تجزئ، فبين أن الصلاة هذه لا تكون مجزئة، فمن لم يقم صلبه من الركوع فإن صلاته غير صحيحة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. فالرفع من الركوع هذا ركن، الاعتدال في ذلك والطمأنينة فيه هذا ركن، فالرفع والاعتدال من الركوع حتى يعتدل الإنسان قائما يرجع كل مفصل إلى موضعه هذا ركن من أركان الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. نعم.
باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما.
وبهذا أيضا يرد على من قال بأن العمل هذا واجب في الإيمان، لكن إذا تركه الإنسان كان إيمانه ناقصا مجزئ، فيقولون بالنقص مع الإجزاء، وهؤلاء يرد عليهم أيضا بعبارات السلف كالأجر وغير وابن بطة وغيرهما من علماء السلف، فإنهم قد صرحوا بعدم الإجزاء فلا يصح ورد ولا يجزئ ورد. نعم. فلا يصح إيمان بلا عمل ولا يجزئ إيمان بلا عمل، لأن العمل ركن ركن في الإيمان، إذا ترك العمل كله طبعا ترك العمل الكلي لا بعض أحد العمل، إذا ترك العمل كلية فلا يكون مؤمنا. نعم. وعبر السلف عن هذا بعدم الإجزاء ونفي الصحة. نعم. ولكن أيضا يأتي من يحاول تأويل هذه الألفاظ عن السلف فيرد عليهم بما قاله هنا ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فرد على من قال بأنه تجزئ الصلاة هنا مع نقص من أنها تجزئ الصلاة مع نقصها، فيقول لا، فإن مصطلح لا تجزئ هذا معنى لا تجزئ أي أنها لا تصح. نعم. نعم. يعني إذا ركع وسجد المشاط بعدما يركع يسجد المشاط بدون رفع، هذا هو الخلل، أنه يسجد مباشرة بلا رفع، وليس الرفع فقط، لأنه ممكن يرفع ثم لا يعتدل قائما ويسجد مباشرة، فلصار هذا الرفع من الركوع، هذا الرفع من الركوع هذا من الركوع، ثم الاعتدال والطمأنينة فيه هذا ركوع، لأنه ممكن يسجد وهو راكع، بعدما يفرغ من أذكار الركوع يسجد مباشرة ولا يرفع، وممكن أن يرفع ولا يعتدل. نعم.
باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع. قال حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله البزاز قال حدثني أبو الحسن الحارث بن عبد الله الهمداني يعرف بابن الخازن قال حدثنا هشيم عن عاصب بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه.
نعم، يقول وضعهما على الركبتين في الركوع، تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين، ولا يكون ذلك بين الفخذين أو يطبقهما كما كان هذا أولا على ما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه ثم نسخ بعد ذلك، فقد كان ابن مسعود يطبق يديه بالتطبيق، ولما أخبر سعد بن أبي وقاص قال قد كان هذا الأمر أولا. نعم.
باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق، إذ التطبيق كان مقدما ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده، فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن يزيد الأزدي قال أبو بكر هو ابن إدريس ابن يزيد الأزدي نسبة إلى جده قال حدثنا عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال فكبر ولما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب.
صدق أخي فما اخترع هذا وإنما كنا نفعله أولا ولكن لم يبلغه النسخ. صدق أخي، انظر إلى الأدب سبحان الله، الأدب، ما قال جهل ولا قال هذا خالف السنة عارضها، وإنما قال صدق أخي، نعم قد كنا نفعل ذلك من قبل، صدق أخي كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك بالركب. نعم. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أعذار الأئمة في مخالفة النصوص، أعذار الأئمة، فمنهم من لم يبلغه النص، ومنهم من كان يعتقد عدم نسخ، كان يعمل بالنص الأول ولم يبلغه النسخ، منهم من كان يعمل بالإطلاق ولم يبلغه التقييد، يعمل بالعموم ولم يبلغه التخصيص، منهم من لم يصح الحديث عنده، منهم من صح الحديث عنده، إلى غير ذلك من الأعذار، ولكن لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة نص شرعي، مخالفة نص شرعي. طب قد يقول قائل أيضا من خلال هذا الكلام ولا يوجد واحد من أهل البدع ولا واحد من هؤلاء الذين انحرفوا عن السنة يتعمد مخالفة النص، عنده تأويل أيضا. نقول ليس كل تأويل يكون مقبولا، ليس كل تأويل يكون مقبولا في أمر ينشأ عن جهالة يعني عدم بلوغ السنة، حينئذ إذا بلغ أي إمام من أئمة السنة إذا بلغته السنة التي خفت عليه ماذا يصنع؟ يقول أرجع إلى السنة، يرجع إلى السنة مباشرة، كما قال ابن عمر لما كان يفتي بأن الحائض عليها الطواف ثم بعد ذلك رجع، فلما قيل له ذلك قد كنت تفتي بخلاف هذا قبل هذا، فقال نعم ولكن علمنا السنة. وابن عباس لما علم السنة غير فتواه وصار يفتي بالسنة في ربا الفضل. إذن كل إمام كل عالم إذا كان يقول بخلاف السنة لعدم بلوغها إذا بلغته السنة ماذا يصنع؟ سمعنا وأطعنا. هؤلاء تبلغهم السنة ماذا يصنعون؟ لا يقبلونها ويريدون عليها الإشكالات. طب فإن جئت بالإجماع الذي يقطع الإشكالات والمعذرة في الفهم، ردوا هذه الإجماعات، ردوا هذه الإجماعات، يقول لك احنا ما نقبل هذا الإجماع، هذا الإجماع منتقد، هذا الإجماع. لماذا هذا الإجماع منتقد؟ لأنه منتقد باعتقادهم هم، ليس منتقدا عند السلف. من الذي انتقد الإجماع؟ إنما الذي انتقد الإجماع هم أنفسهم بحسب ما فهموه من فهم مغلوط. طيب فإذا كان الإنسان يعمل بدليل عام ثم بلغه المخصص فإنه يرجع إلى ذلك، كان يعمل في غياب دليل إذا بلغه الدليل عمل بذلك، وهكذا. فقد كان بعض السلف يرى عموما مثلا، لكن إذا بلغت السنة هؤلاء كانوا يرجعون إليها ويعملون بها، إنما هؤلاء يتأولون التأويلات التي لا يقول بها العلماء ويريدون إشكالات على الأحاديث ما قالها العلماء ولا هي معتبرة. والواجب على الإنسان إذا بلغه النص أو بلغه إجماع أو كذا أن يقول سمعنا وطعنا، لكن هؤلاء أبدا ويعارضون النصوص بغير معارض، فإن النصوص لا تعارض بفعل فلان أو علان، ومع ذلك هم يبحثون عن قال فلان أو فعل علان من باب رد السنة بهذا، فهل يوافقون على هذا وهل يقال أعذارهم هنا مثل أعذار الأئمة؟ أبدا، إنما الأئمة يعظمون السنة، فإذا بلغت السنة رجعوا إليها مباشرة، إنما هؤلاء لا. فليس كل تأويل إذن وليس كل صاحب تأويل يقبل تأويله، إنما التأويل المنضبط بالضوابط الشرعية هذا الذي يقبل. نعم.
قال باب،
يعني مثل مثلا بعضهم مثلا يستدل مثلا بعبارة ابن حجر بأن هذا كان خلافا قديما للسلف وكذا، ويذكر هذا ولك بس شوف كيف كان خلاف ابن حجر، أثبت الخلاف وبعد ذلك وقع الإجماع، بعد ذلك وقع إيه؟ وقع الإجماع. نقول لو كان السلف يختلفون بهذا فلا ينبغي إجماعهم بعد ذلك، لأن معنى ذلك أن السلف ما أجمعوا عليه وغابت عصور أو غاب عصر لا إجماع فيه ولم ينقل أحد إجماع فيه، ثم تأتي أنت الآن تنقل إجماعا ويكون هو الحق، إذن غاب الحق عن مجموع الأمة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن ابن حجر هنا لم يذكر مذهب السلف، إنما هذا فهمه، كما أن ابن حجر فهم أيضا في مسألة الإيمان لما قال والفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج أن أهل السنة يرون الأعمال شرط كمال أما الخوارج يرون شرط صحة، هذا الذي عبر به هو فهمه. لكن نقل ابن حجر هذا عن مقرري مذهب السلف؟ لا، ما نقل هذا عن مقرري مذهب السلف. من السلف ذكر أن المسألة كانت خلافا من قبل، أي أقصد مسألة الخروج على السلطان مثلا الجائر، من السلف نقل أنها كانت خلافا ثم بعد ذلك مضى؟ فابن حجر أو النووي رحمهم الله حينما يذكرون هذا يذكرون هذا بفهمهم هم، فهمهم هذا عن من الأحوال، ولعلهم أيضا يقصدون خلافا عمليا، بمعنى أن بعضهم قد خرج، ولكن لا عبرة بهذا، والأمة لا تستقر إلا على ما زالت عليه نصوص، وإذا كانت النصوص دل على الإجماع كيف يغيب الإجماع هذا عن عصر من العصور، لا سيما إذا كان العصر الذي غاب عن الإجماع العصر الفاضل الذي هو محل الاقتداء، فأي عصر يمكن أن يأتي بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم، بعد عصر الصحابة يحصل فيه إجماع ولا يحصل في عهد الصحابة؟ أي عصر هذا الذي يمكن أن يكون أجل من عصر الصحابة رضوان الله عليهم؟ فالصحابة رضوان الله عليهم متفقون على هذا، مجمعون على هذا، مجمعون على هذا، الصحابة مجمعون على هذا ولا خلاف. وحتى من ينسبون إليه الخلاف أو يقصدون به أنه حصل خلاف، فإن أحدا منهم ما صرح بأنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم حتى نقول كان منهم من يقول ذلك. من الذي قال هذا؟ هاتوا عبارة الحسين أنه كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، هاتوا عبارة لابن الزبير أنه كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، هاتوا عبارة لسعيد بن جبير أنه كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، هاتوا عبارة حتى نقرر مذهبا له. قد كان هذا مذهبا، فين المذهب هذا؟ أين هذا المذهب؟ حرروا عباراته، أين هذا المذهب؟ فهذا حكاية، والواحد يحكي، الواحد قد يحكي فهما يعبر عن فهمه ولا يكون مصيبا. عائشة رضي الله عنها، ما نقول ابن حجر ولا نقول من هو أجل من ابن حجر، عائشة رضي الله عنها لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار والكلب الأسود، ماذا قالت؟ قال بسم عدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي، فظنت عائشة أن نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن قرارها بين يديه يعطي حكم ماذا؟ المرور. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرها على هذا الصنيع والفعل وهو عندها يساوي المرور، وبالتالي هذا الحديث لم يسلم عند عائشة القول بظاهره، لأنها تعتقد وترى أن نومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إما مخصص لذلك أو ناسخ لذلك. يبقى إذا الإنسان قد يفهم، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها لم تكن مصيبة في هذا الفهم، لأنه فرق بين القارة والمارة. نعم.
باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين، وأن التطبيق منهي عنه، لا أن هذا من فعل المباح فيجوز التطبيق. ووضع اليدين على الركبتين جميعا كما ذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات واختلافهم في السور التي كان يقرأ بها في الصلاة، وكاختلافهم في عدد غسل النبي صلى الله عليه وسلم أعضاء الوضوء، وكل ذلك مباح. فأما التطبيق في الركوع فمنسوخ منهي عنه، والسنة وضع اليدين على الركبتين. قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل حاء قال وحدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا وكيع وأبو أسامة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال كنت إذا ركعت وضعت يدي بين ركبتي فرآني أبي سعد فنهاني وقال إن كنا نفعله ثم نهينا ثم أمرنا أن نرفعهما إلى الركب. قال حدثنا مؤمل ابن هشام اليشكري قال
إذن هذا ليس من باب اختلاف التنوع، اختلاف المباح، ليس هذا من باب اختلاف المباح، يعني أن الإنسان إن شاء طبق وإن شاء ماذا وإن شاء وضع اليدين على ركبتين، لا، ولأنه ورد النص بالنسخ، ورد أن سعد رضي الله عنه قال بالنسخ، فليكون هذا من الاختلاف، اختلاف التنوع، أي من شاء فعل ومن شاء فعل، كما يأتي في بعض السنن زي مثلا القراءة في الصلوات مثلا أو عدد غسل أعضاء الوضوء، تغسل مرة هذا مباح جائز، تغسل مرتين جائز، تغسل ثلاثا هذا والسنة، يعني من جهة الأجر هذا أعظمها. فمثل هذه الأمور المباحة وردت الأدلة بالإباحة وكل قال به العلماء، أما هذا الموضع فهو موضع نسخ، هذا الموضع موضع نسخ، فهناك سنة لم يرد سواها، هناك سنة لم يرد سواها. نعم.
قال حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى ابن خلد.
يعني موضع قريب أقرأه لابن القيم رحمة الله عليه، يعني عجبت منه بعدما ذكر مسألة القنوت في الصلاة، مسألة القنوت في الصلاة في صلاة الفجر، وذكر رحمه الله كلاما رائعا ماتعا في أن هذا لم يرد، وكيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كل يوم، ولم ينقل عن أحد منهم أن النبي كان يقنت في صلاة الصبح في الركعة الثانية، ونقل أنا كلاما طيبا ورد على الأحناف وغيرهم وكذا وكذا وكذا، ثم ختم البحث بأن أهل الحديث يرون أنه من قنت فقد أحسن ومن لم يقنت فقد أحسن وكذا وكذا، وأن هذا من الاختلاف يعني المباح. لعلنا نأتي بعبارة، خليكم الجهاز فتحينه على طول، أيوة في الزاد، هات العبارة في الزاد في ختام بحث القنوت في الصلاة. فما ندري سبحان الله وجه الحسن هنا، وجه الحسن هنا، ما ندري وجه الحسن ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط وجه الحسن، وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى كل من أثبته، فما وجه الحسن في ذلك؟ إنما الحسن هذا يثبت بالنص، الحسن هذا إما مستحب وإما واجب، واجب فلابد فيه من النص، وحسن لابد فيه من النص، فما الحسن هنا؟ أما أن نقول في باب الإنكار لما كان بعض العلماء يقول بهذا، ولما ورد بعض الحديث وإن كان فيها ضعف، فإن الإنسان يرفق بمن يخالف هذا ويعلمه السنة ويصبر عليه حتى يعلمه السنة، لعله اشتبه عليه نص لم يصح، لعله قلد عالما في ذلك، فيصبر الإنسان يرفق، فهذا في باب إنكار ما في مشكلة،
هذا في باب الإنكار لا إشكال في ذلك. أما في باب سنن يعني أقول فمن دعا فحسن، حسن لماذا؟ لماذا وهو لم يرد دليل في هذا أصلا؟ حسن كيف وهذا الحسن لم يفعله الصحابة، بل أثبت رحمه الله تعالى ما جاء عن حديث الأشعري أنه قال أي بني محدث أشجعي، أي بني محدث محدث، لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد بكر ولا على عهد عمر ولا كذا، لم يكن على عهدهم، فكيف يكون حسنا ولم يهتدي إليه الصحابة رضوان الله عليهم ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويعقل أن يفعله رسول الله ولا ينقله صحابي الذي نقل إشارة اليد والذي نقل الصغيرة والكبيرة في صلاة سلامه وفي صفته، ولا ينقلون القنوت في صلاة الصبح؟ لكن لما أشكل على بعضهم عدم الفرق بين قنوت النازلة والقنوت الذي يكون أساسا في الصلاة قالوا بهذا، ولهذا بعضهم يمنعه مطلقا في النازلة وغيرها، وبعضهم يجوزه مطلقا في النازلة وفي غيرها. وابن القيم يبحث بحثا جميلا رائعا ويقول، والذي دلت عليه الأدلة، هو أن النبي قنت في موضع وترك في موضع، قنت في موضع فينبغي أن نقتدي به في ذلك، وترك فينبغي أن نقتدي به في ذلك. ترك قنت في النوازل وترك في غيرها، طبعا هذه السنة. لكن أنا أتكلم عن خاتمة البحث فقط بعد هذا البحث الرائع الماتع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا. وكان سبب المناقشة أو سبب ذكر هذا الكلام أن بعض يعني من هو مولع، بعض الناس مولع يا أخواني لا بتحقيق السنن بل بتحقيق الخلاف. انتبه انتبهوا، يعني كل بضاعته إيه؟ ما العلماء اختلف، أبو حنيفة قال هذا، الشافعي قال هذا، تكلمه بالنص يقول طيب ما ابن الشافعي قال هذا، أبو حنيفة له قول في هذا. بعض الناس مولع، مولع بذكر الخلاف لا بذكر السنن. طب ولو قال أبو حنيفة، أبو حنيفة نفسه ماذا قال؟ قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. مالك نفسه ماذا قال؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشافعي ماذا قال؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن إذا استدللت بكلام الشافعي في معارضة النص فقد خالفت الشافعي، وإذا استدللت بكلام أبي حنيفة في مخالفة النص فقد خالفت أبا حنيفة. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحال، فتبين للناس السنن فيذكرون لك الخلاف. فبعض الناس مولع بهذا، مولع بهذا، أنه لا ينشغل بتحقيق السنن وجمع السنن وضبط السنن، لا، إنما مشتغل بالخلاف. ليه يا أخواني؟ ليه مشتغل بالاختلاف؟ مشتغل بالاختلاف حتى يبرر لكل مخالف مخالفته. فلو جئت تنكر في مسألة قال يا أخي بس الشافعي له قول، هذا قول الشافعي. أذكر مرة في صدقة الفطر الحديث في ذلك واضحة، حديث ابن عمر، حديث أبو سعيد الخدري في الصحيحين وفي غيرهما، كلها في فرضية صدقة الفطر طعاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من أقط، صاعا من كذا، ولم يرد في حديث القيمة أبدا. فكان أحد الدكاترة في الحديث تخصصه حديث وهو أستاذ حديث، فالمهم يعلم الناس مسألة القيمة وما القيمة وكذا. فلما أنكرت عليه وأن السنة كيت وكيت وكيت وكيت، فقلت له هذه الدليل على أن على القيمة، السنة معروفة الأدلة عليها 1 2 3 4 كذا، يعني الأدلة الواردة بإخراج صدقة الفطر طعام. فقال يا جماعة بيقول الدليل، بيقول الدليل، الدليل هذا، الدليل هذا ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وخاص وعام، دليل. فقلت له قل لي الناسخ والمنسوخ، أنا أعرف الناسخ منسوخ مطلق مقيد، قل لي هذا. فقال الإمام أبو حنيفة النعمان كان يرى القيمة. فقال واحد متعصب له قال يعني أبو حنيفة قال هذا؟ قال إيه ونعم. قال خلاص. طب أبو حنيفة قال هذا ومالك والشافعي وأحمد ما قالوا هذا؟ فبعض الناس مولع بهذا يا إخوان، مولع أن يعرف الخلافة. أه؟ لماذا؟ ليبرر المخالفة. فإن تكلمت في خروج قالت أبو الحسين، وإن تكلمت في أي باب من أبواب السنن قالت أبو فلان، طب وعلا، طب وكذا وكذا. وإذا كان الواحد من الصحابة، من الصحابة رضوان الله عليهم أجل الأمة، إذا خالف السنة كانت السنة مقدمة عليه ويحاكم فعله إلى السنة، فكيف بمن دونه؟ عمر رضي الله عنه أراد أن ينفق مال الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، عمر الملهم المحدث. فقال رضي الله عنه: هما المرآن يقتدى بهما. وترك ذلك. وابن عمر لما سئل عن التمتع فقال: فعله رسول الله. فقال له السائل: لكن أباك ينهى عن ذلك. عمر نفسه ينهى عن الذي تقول أنت يا ابن عمر. فقال: يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله، قد فعله رسول الله. يبقى الرجوع إلى السنن، يبقى الواجب علينا يا إخواني أن نحقق السنن لا أن نحقق الخلاف. طيب، أما مسألة تحقيق الخلاف لها مورد آخر، وهو ما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية والنصوص حمالة، حينئذ نذكر خلاف أهل العلم في المسألة ويقول الإنسان بما ترجح عنده، ولا يجزم ويقطع عن هذا والصواب عند الله سبحانه وتعالى، بل هو الذي ظهر له من الأدلة. أما مسائل واضحة واضح فيها مخالفة النص وتقول كيت وكيت، أبدا. ولهذا الإمام مالك رجع إلى السنة في مسائل، والإمام الشافعي رجع إلى السنة في مسائل، والإمام أحمد رجع في السنة إلى مسائل، وأجل منهم الصحابة رجعوا إلى السنن في مسائل، فكيف لا يرجع الواحد اليوم؟ نعم. وهذا يكثر عند الإخوان المسلمين دائما يحصل في مسألة خلافية، المسألة ورد فيها عن كذا، ومن يقلد هؤلاء الإخوان. ولهذا من كان يأتي لي بهذا الموضع هو لا يتحمل أن أقول له: ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمته دي خالف ما قرره، وكان لا ينبغي أن يقول هذا. هو ما يتحمل، يظن هيطلع يقول ده هشام البيلي بيطعن في ابن القيم. فقلت له: يا أخي، إحنا الآن الذي ينبغي أن نحرره ماذا؟ الذي ينبغي أن نحرره السنة. أنت الآن من خلال ابن القيم تبين لك أن النبي قنت؟ ألا. تبين الصحابة قنته؟ ألا. قلت له: خلاص، يبقى إحنا نعلم الناس ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لكن لما يجي واحد يقنت نعلمه السنة. ولا احنا هنقول للناس الآن: يا أيها الناس اقنتوا في صلاة الصبح، فإن ابن القيم قال: من فعله كان حسنا ومن تركه كان حسنا. نعلم الناس ايه؟ قال: نعلم السنة. قلت له: بس هذا الذي نريده، بس، لأنه ما يتحملش أن أقول له ابن القيم رحمه الله تعالى جانبه الصواب. كيف بقى لو أنت قلت له الصحابي رضوان الله عليه جانبه الصواب؟ هو ما يتحمل. فكان الأصل هو أن احنا نعمل ايه؟ نقرر السنة الواردة عن النبي. نعم. آخره ماذا قال؟ قال ابن القيم،
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد
بعد ما ذكر البحث وبحثا طيبا قائم على الدليل، قال:
فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم
يعني بين هؤلاء المانعين للقنوت في النوازل وغيرها وبين من يراه في النوازل وغيرها، قال: هم متوسطون.
وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حيث قنط رسول الله ودل الدليل،
ويتركونه حيث تركه،
ويتركونه حيث تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، تمام،
فيقتدون به في فعله وتركه،
تلك هي السنة،
ويقولون فعله سنة وتركه سنة،
فعله سنة يعني في محله وتركه سنة في غير هذا المحل،
ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن.
بالله عليكم هذا الكلام ينسجم مع هذا البيان الرائع الذي ذكره أولا أهل السنة المتوسطة فيقنطون حيث قنط رسول الله ويتركون حيث ترك. أقول لك بقى هم بيفحروا في الحاجات دي. أنا رحت لواحد والله يا أخوان أنا رايح أعزيه من دول والله يا أخوان ما إن عزيت وجلست حتى قال قنوت في الصبح ماذا تقول فيه؟ فقلت له السنة وكيت وكيت وكيت. قال ابن القيم في الزاد ذكر أن من فعل وحفظ النص بالملي حفظ هذا الكلام بالملي يا أخواني كأنه يقرأ من كتاب. ابن القيم قال فمن فعله فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. قلت ابن القيم قل لا ترى طب أنت عندك الزاد؟ قال عندي الزاد صفحة رقم 57 وراح جاب الزاد ومعلم عليه بالورقة. فقلت له طيب نقرأ البحث من أوله خلينا نقرأ البحث. قرأنا البحث من أوله بس تبت عن العبارة قلت له خلاص خلينا نقرأ البحث من أوله الأول نقرأ البحث من أوله حتى إذا تقررت السنة واخد باله. فقررنا السنة بكلام نقيم كلام نقيم طبعا بحث طويل وكلام طيب قائم على الدليل ونقد أدلة من يقول بالقنوت مطلقا وكذا 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 كذا آخره. هو بقى يريد وعايز قالك لا لسه ما جاتش لغايه ما يجينا ايه الى هذه هو هذه التي يريد. فطبعا هو ما يتحملش بقى ان يقتل ابن القيم كذا هنا في هذا الموضع لانه خالف ما قرره اهل السنه المتوسطون قالوا بالسنه. فكيف يكون خلاف السنه هذا حسنا؟ كيف يكون هذا؟ هذا كلام صعب هذا كلام صعب في الحقيقه لكن هو لا يتحمل هذا. فقلت له طيب من خلال ابن القيم هنا كلام القيم تبين لك ان السنه ايه ان احنا ان النبي كان قنت ولا ما قنت؟ قنت في النوازل وترك في النوازل اليس كذلك؟ اه نعم. فبنعلم الناس بقى كلام القيم انت تقوم بين الناس تقول لهم ابن القيم يقول ولا تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال او فعل او كذا قال نقول قال النبي. قلت له خلاص اذا نلتزم هذا. انما هذا بالنسبه للمخالف لا نشتد على المخالف حتى نعلمه السنه. فالشاهد يعني ان بعض الناس مولع بمثل هذه الاشياء ولهذا يبقى محجوبا عن الحق بقوله قال الشافعي قال أبو حنيفة قال مالك قال أحمد وهم أكثر الناس مخالفة للأئمة الأربعة لأن الأئمة الأربعة قرروا جميعا أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. ولهذا كان يقول النووي في بعض المواضع يقول وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي لو خلاف مذهب الشافعي وحرير أن يكون هذا مذهب الشافعي لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو إيه فهو مذهبي.
قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية.
تأملوها أنتم مع أنفسكم كده تأملوها واللي يجد اللي عنده مزيد من الإيضاح يأتي به.
عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى ابن خلاد ابن رافع الأنصاري عن أبيه عن عمه رفاعة ابن رافع أن رجلا دخل المسجد فصلى فذكر الحديث بطوله وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا أنت ركعت فأثبت يديك على ركبتيك حتى يطمئن كل عظم منك.